بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث، كذلك أتقدم إلى مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام الذي نعتز بجواره، وإمام الحجة عليه السلام الذي هو إمامنا وقائدنا، وإلى أمة الإسلامية وأنتم صادق الحضور بأهر التهاني بمناسبة ذكرى مولد سيدتنا ومولاتنا زينب الكبرى سلام الله عليها. هذه المرأة العظيمة التي كانت رمزا للمقاومة ورمزا للتقوى وللصمود وللأدب، الأدب في الكلام، حسن البيان والسياسة وإدارة الأمور والوفاء لوليه الإمام الحسين عليه السلام، ويعني جميع كمالات الإنسانية في هذه المرأة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من اللائين بشفاعتها والسالكين نهجها ونهج أبيها وجدها. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين هو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره وعفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم بالسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هناك آيتين متعاقبتين تبدأ بيا أيها الذين آمنوا. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. في هذه الآية المباركة إخبار عن شيء، لا يبلونكم، وفي هذا الإخبار كذلك تأكيد لام ونون التأكيد تأكيد صغيرة، لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، يعني هناك موقع ومرحلة امتحانية صعبة لكم. وما جاء في شأن نزول هذه الآية المباركة في الكافي وفي بعض الكتب الأخرى أن هذا كان في سنة الحديبية، عندما ذهبوا للعمرة عمرة الحديبية ويزوروا رسول الله، أخبرهم بذلك، جاءت هذه الآية المباركة وأخبرهم أنكم في هذا الطريق سوف تجدون حيوانات كثيرة، ولابد أن تحتفظوا أنفسكم، تمسكوا عن أن تأخذوها. جاء هكذا في سنة الحديبية عندما قصد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من المسلمين العمرة وهم محرمون، صادفوا في طريقهم كثيرا من الحيوانات البرية وكانوا قادرين على صيدها باليد أو بالرمح، ولقد كان الصيد من الكثرة بحيث قيل أن الحيوانات كانت تجوس بين الخيام، تجاسوا خلال الديار، كان يذهب في داخل بين الخيام، تجوس بين الخيام وتمر بين الناس. هذه الآية المباركة هكذا جاء، وهذا ليس ببعيد، حتى أحيانا في بعض السنوات مرة في الحج عندما كنا نذهب من مدينة المنورة إلى مكة المكرمة، بمجرد ما وقف هذا الباص الذي كنا عليه اجتمع ما يقرب لعل 100 أو أكثر من القردة حول السيارة، بحيث بعدما هؤلاء جعلوا هناك كراتين من أغشار الموز والكذا، جعلوا كل واحد أخذ منها وانتشروا حول تعجبت من أين هذه الحيوانات، وليس هذا في الصحراء، لا شجر ولا ملجأ ولا كلها أحجار ومفتوح، وطبعا الشمس الشديد، حرارة الشمس شديدة. هذا شيء زائد. مرة سنة أخرى حتى في جبل أحد صار هناك غرادة كثيرة جدا، يعني يؤذون الزوار، يعني إذا جاء الشيء على الأرض يأخذ ويهرب. هذا أحيانا موجود. في ذاك المرحلة كما جاء في هذا النقل، والله تبارك وتعالى يشير إلى ذلك، لا يبلغنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. فهذا قضية موجودة، ولكن الله تبارك وتعالى منعهم. وبالنسبة إلى صيد البر هناك خلاف في أنه هل الصيد مطلقا حرام؟ هذا نحن الشيعة نقول نعم، ولعل كثير من السنة يقول نعم، ولكن الظاهر الشافعي له رأي أنه إنما الصيد المحلل حرام صيده، ولكن نقول لا، كل الحيوانات لا يجوز صيد الحيوانات الوحشية. طبعا حيوانات الأهلية لا، الغنم يذبح في حالة الإحرام، ولكن غير الحيوانات الأهلية، حيوانات البرية سواء كان محللات اللحم أو محرمة اللحم، لا يجوز صيدها. ولذلك الحيوانات يشعرون بنوع من الأمان في مسجد الحرام، مسجد لا أحد يؤذيهم. وحتى في داخل المسجد الحرام كثيرا ما أنا رأيته، أحيانا هذا الهرة بسه يمشي عندما الناس بالسجدة من تحت الأقدام هكذا، لا يخاف من شيء. على كل حال هذا مصلحة من الله تبارك وتعالى، أراد أن يجعل البلد آمنا، ويجعل زمن الحج أن يكون الإنسان لا يؤذي أي شيء ولا يكون أي خطر على أي شيء. وطبعا مسألة الحج، لا يبلغنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عظيم. هنا أولا ذكر ليعلم الله من يخافه بالغيب. الله تبارك وتعالى هو عالم بكل شيء، وعلمه علم أزلي لا تزيد ولا تنقص. ما معنى ليعلم الله؟ ليعلم كثيرا ما في القرآن جاء في الروايات، ليعلم لام للعلة، والعلم المراد من ليعلم لا أنه لا يعلم حتى بعد ذلك يعلم، بل بمعنى ليتحقق. وبعبارة أخرى الله تبارك وتعالى جعل البلاء والامتحان بخلاف امتحان البشر، نحن نمتحن الشخص الذي لا ندري هل مستوى علمه كم، يجعل امتحان، امتحان للطلاب الجامعات، أو شخص جديد يعينونه لعمل يمتحنون يختبرونه. اختبار وامتحان عندنا لنعلم ما هو موجود فيه بالفعل، ولكن امتحان الله تبارك وتعالى للتحقق، للسيرورة إلى الله المصير بالصعد، سيرورة الأشياء. يعني لو لم يكن هذه الأمور التي جعل الله تبارك وتعالى لنا لبغينا شيئا ضعيفا وما يتحقق، وما تتحقق كثير مما عندنا من الكمالات. فالدنيا الله خلق الإنسان وجعل الدنيا ليرتقي الإنسان إلى مدارج عالية، ظرف لصناعة الإنسان أو سيرورة الإنسان موجودا مقدسا ومتقدما. ولذلك أعمالنا في الحقيقة محقق لما هو مودع فينا بالقوة، تصبح تلك الأشياء بالفعل، يعني فعلية الكمالات التي يمكن أن يتحقق للإنسان أو أن تتحقق للإنسان بواسطة الأعمال. فالله تبارك وتعالى جعل الامتحان والبلاء لأن يتغرب، ولذلك أولياء الله تبارك وتعالى هم أكثر بلاء، والله تبارك وتعالى أرغاهم إلى أعلى درجات الكمال، وبأعمالهم كذلك يكتملوا. ولذلك لا يبلونكم ليعلم الله، معنى ليعلم الله ليتحقق موضوع العلم في الخارج، يعني هذه المرحلة التي أراد الله تبارك وتعالى، قدر الله للإنسان الذي مطيع له أن يصل إلى الكمالات، أن يتحقق تلك الكمالات فيه. ثم ليعلم الله من يخافه بالغيب، الخوف بالغيب، لأن نحن الله تبارك وتعالى غائب عن أعيننا لا نراه، ولكن هل نحن نخافه أو لا؟ درجة الخوف تحكي عن درجة الإيمان والإيقان في القلب، الذي وصل إلى آخر مراحل الإيقان هو في يقين، يعيش في يقين ودائما يرى نفسه تحت مجهر الله تبارك وتعالى ولا يخاف، لا يعمل شيئا إلا هو ملتفت أن الله تبارك وتعالى يراه. أن الإمام الخميني رضوان الله عليه كثيرا كان يقول أنتم بمحذر الله ولا تعصون الله تبارك وتعالى، كما نحن عندما نكون في مكان هناك كاميرات كثيرة كيف دائم نشعر نحن تحت مراقبة شديدة، كذلك نحن في أعمالنا في هذه الدنيا تحت مراقبة الله تبارك وتعالى وملائكته، ولعل ملايين من الأشياء التي تثبت أعمالنا، ولذلك ولكن كلها غائبة عن أنظارنا. فمن كان يؤمن بهذا الأمر كلما صار الإيمان أقوى، كلما الشعور بالحضور أكثر ووقاية النفس أكثر. ولذلك ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هنا يحدد الله تبارك وتعالى أن المعتدي على هذا الأمر له عذاب أليم. بالنسبة إلى مسألة الصيد، في مسألة ما يكون هناك تأكيد على شيء، تأكيد قد يتعلق بالموضوع لأهمية مضمونه، مثلا قتل النفس المحترمة هذا من المحرمات الكبيرة، قتل إنسان الإنسان المظلوم من المحرمات الكبيرة، وكذلك شرب الخمر، الزنا، وبعض الأعمال من هذا القبيل، فتنة، إثارة الفتنة في المجتمع من المعاصي الكبيرة. ولكن قد يكون التأكيد على شيء ليس بنفسه لها أهمية بل لمؤداه، بعبارة أخرى قد يكون المصلحة في نفس الموضوع، قد يكون المصلحة في التكليف. أحيانا كثير من أحكام الله تبارك وتعالى أحكام لأن يؤدب الإنسان على التعبد لله تبارك وتعالى، قد يكون أمرا بسيطا، ولكن التعبد هو شيء مهم، إطاعتنا لله تبارك وتعالى في بعض الأمور الهينة دال على شدة إيماننا، فالله تبارك وتعالى يؤدبنا بأمور حتى في هذا التأديب نصل إلى الكمالات، ولو أن المأمور به ليس فيه مسلحة، ولكن المسلحة في نفس الأمر من الله تبارك وتعالى وفي نفس الإطاعة لنا من الله تبارك وتعالى، هذا الشيء المهم. ولذلك في الأمور الهينة إذا كان الإنسان يتركه عنادا ولجاجا مع الله تبارك وتعالى، لا من حيث المأمور به نحن ارتكبنا جريمة كبيرة، بل بالنسبة إلى طاعة الله تبارك وتعالى وهي شيء مهم. ولعل بعض ما يكون في الحج فيها مصالح كثيرة، من أهم المصالح أن نتعبد لله تبارك وتعالى، يقول أنت بين مثلا اشلح جميع ثيابك وألبس هذا الشيئين من دون أي مخيط غير المخيط، يأمرنا أن بين الصفا والمروة نذهب وفي قسم منها نهربل، لماذا هذا؟ أن نبغى ليلتين في منى لا نخرج من منى، هذا الأرض الخالية من كل شيء، كل هذه الأمور مضافا إلى المصالح التي يكون هناك كثيرة ذكرت في الروايات يشهدوا منافع لهم في القرآن. ولكن من ما هو مهم كذلك تعبدنا لله تبارك وتعالى وطاعتنا. ولذلك أمير المؤمنين بالنسبة لقضية الحج، أمير المؤمنين سلام الله عليه بالنسبة إلى مسألة الحج له بيانات، من بياناته يشير إلى مسألة التعبد. الله تبارك وتعالى يقول ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم عليه السلام إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما. حتى بالنسبة للكعبة، لو جعل الله الكعبة من الذهب إنما نطوف عليه نتقدسه، أو من مثلا كعبة لو كان من أهل الهندسة، والبناء بناء جميل وغريب، أحيانا كان توافن حوله لتلك الجهة، ولكن جعل من أحجار لا خصوصية لها وخشن ولا لون، مثل لونه لون معين جميل، ولكن أبدنا أن نطوف حولها لله تبارك وتعالى. هذا معناه نحن تسليم لله. الأمل الذي يكون لمصالح هذا شيء قد يكون نتوجه إلى المصالح، كسب المصالح، لا طاعة الله تبارك وتعالى. ولكن الشيء الذي لا نرى فيه مصلحة، لماذا هكذا؟ أهم المصلحة للإطاعة، للإنقياد، والإنقياد شيء مهم. ولذلك هنا يشير إلى هذا الأمر بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما، ثم وضعه بأوعر بغاء الأرض حجرا، وأقل نتائج الدنيا مدرا، وأضيق بطون الأودية قطرا، بين جبال خشنة ورمال دمثة وعيون وشلة وقرى منقطعة. حتى القرى كان أحيانا قريب في مناطق بعيدة، قرى منقطعة لا يزكو بها خف ولا حافر ولا ظلف. ثم في مدرمات كلامه قسما من كلامه يقول: ولو أراد الله سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشائره العظام في جنات وأنهار وسهل وغرار، جم الأشجار دان الثمار، ملتف البنى أو البنى، متصل القرى بين برة سمراء وروضة خضراء، وأرياف مهدقة وعراس مغدقة، ورياض ناظرة وطرق عامرة، لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء. يعني الناس عندما يذهبون إليه يذهبون لمكان جميل يستريحون، فأجرهم يصير قليل. يعني حالة الإطاعة والإنقياد لم تكن ظاهرة في هذا الأمر، ولكن عندما يذهب الإنسان إلى مكان صعب، ما خصوصا في القديم، الآن صار هناك الطائرات يذهبون وبسباصات المكيفة يتحركون، وفي البنايات العالية والجميلة ومرفعة. ولكن في القديم عندما كانوا يذهبون تقريبا ما يغرو من 400 كيلومتر من دون سياق عاريا مع الإحرام، صعب جدا. نحن يومين أو ثلاث أيام في الحج نلبس المحراب من إحرام نتعب كثيرا، عندما نخرج من الإحرام كأننا خرجنا إلى مكان مرفع كذا. فكيف كان هذا الأمر؟ كان في الحقيقة الله تعالى نفس الاختبار ونفس الامتحان فيه مصلحة في فعلية حقيقة الإنسان، خروجه من القوة إلى الفعل. ولذلك في التعبير من أمير المؤمنين وطرق آمن لكان قد صغر قدر الجزاء حسب ضعف البلاء، ولو كان الأساس المحمول عليها والأحجار المرفوع بها بين زمردة خضراء وياقوتة حمراء والنور بضياء لخفف ذلك مصارعة الشك في الصدور. يعني الناس كانوا يميلون إليه ولكن هذا شيء يشكون، فالإنسان الذي يؤمن بالله ويؤمن برسوله وما جاء من الوحي يتيقن، دليل على شدة يعني تمسكه بالله، تمسكه برسول الله، خفف ذلك مصارعة الشك في الصدور، ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب. يعني كان مجاهدة إبليس كان أقل، ولكن الآن مجاهدة إبليس قوي، ولكن الإنسان الذي يقاوم في مجاهدة إبليس هو يصل إلى أجر كثير وارتقاء عالي. قلوب ولنفى معتدج الريب في الناس، ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد ويتعبدهم بأنواع المجاهد ويبتليهم بظروب المكاره إخراجا للتكبر من قلوبهم وإسكانا للتذلل في نفوسهم ليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى فضله وأسبابا ذللا لعفه. هذا مصلحة الحج. ولذلك الله تبارك وتعالى في هذا الأمر مضافا إلى أنه أكد على هذا الأمر. بعد الناس يقولون هذا شو مشكلة نحن نأخذ حيوانا ونأكل ليس شيء مهم. الله يقول لا أبدا لا يجوز لكم أن تأكلوا أو أن تؤذوا هذا الحيوانات. ثم بعد يهدد في الأخير ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لأنه لو لم يكن هذا التأكيد وهذا التهديد لكان الناس يتساهلون في الأمر، يعني بما أنه أمر هين كانوا يستهينون بذلك ويتعدون. الله تبارك وتعالى أراد أن يعبدهم فأمر بذلك. ثم في هذا الأمر نعم الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلغنكم من الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. هنا نرى أن الله تعالى جعل هناك جريمة جيدة وشديدة، ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. يعني إذا كان حيوانا كبيرا لابد يذبح حيوانا كبيرا، الجريمة واجبة. في كثير من أمور الحج جعلوا هناك جرائم نقدية يعني فعلية كذبح الغنم أو مثلا بقر أو ما شابه ذلك جرائم، بينما ليس اسمه أكثر من كثير من المعاصي. من ترك صلاته ليست عليه كفارة إنما عليه قضاء، ولكن طبعا الصلاة عمود كل شيء. ولكن بعض محرمات الإحرام إذا فعله إذا لبس شيئا أو جعل رأسه شيء عليه أن يذبح شاتا، في بعضها بقرة في بعضها جمل، بينهم أمور بسيطة. لماذا؟ لأنه هذا الشيء الذي يشعر الإنسان بأنه عليه أن يحتفظ نفسه من هذا الجريمة، هذا العمل القبيح. ولذلك لعل الله تبارك وتعالى من مصالح ما جعل من الجرائم أو المجازات أو الغرامات غرامات مادية، لأن الغرامات المادية أمور ملموسة فالإنسان يشعر بأنه إذا تخلف له خطر. ولكن غير الملموسات الإنسان يأسي الله تبارك وتعالى بأنه ليس أمامه شيء، ليس أمامه نار جهنم حتى يخاف، أحيانا يستهين بالأمر. فمثل هذه الأمور لو لم يكن هذا التأكيدان في محرمات الإحرام وغرامة التي جعل لمحرمات الإحرام لعل الناس كانوا يتجاوزون الحد ويعتدون ويستهينون بالأمور ويصير أمر الحج أمرا عاديا. والله تبارك وتعالى أراد أن يتقيدوا بجميع مناسك الحج وشرائط الحج حتى يصبح هذا الحج شيئا حافزا لهم إلى طاعة الله تبارك وتعالى وإلى التعبد لله تبارك وتعالى. وهذا أمر مهم في قضية الحج. وطبعا في سائر الأعمال كذلك الله جعل في بعضها جرائم أو الغرامات في الدنيا بينما أهميتها أقل مما لم يجعل له غرامات دنيوية. لأمور كلما يكون هينا كلما يحتاج إلى تأكيد أكثر لهذا الأمر. هناك بعض الأمور التي في الآية التي نقرأها يحتاج إلى وقوف لأنها أحكام شرعية، يعني من الآيات الأحكام تلك الآيات نتوقف عندها إن شاء الله في الأسابيع القادمة إن بقينا على غير الآيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله